قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أحسن الله عزاء إخواننا بمتوفاهم، وغفر الله لميتهم ولنا ولكم جميعًا وموتانا وموتى جميع المسلمين. أما بعد، فكان الحديث فيما مضى عن الأمور المعينة على تدبر كتاب الله عز وجل، وعندما يذكر التدبر فإنما يذكر عند أناس يقرؤون كلام الله عز وجل، أما من كان مقصراً في مجرد القراءة فهذا لا شك مقصر تقصيراً عظيماً، إذ بين يديه أشرف كتاب نزل من رب العالمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، كتاب فيه من البركات ما لا عد له ولا حصر، فمثل هذا الكتاب أيجوز أن يهجر؟ ويخشى أن يكون هاجره ممن اشتكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في قوله: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذكر في وقت مضى بعض الأمور المعينة على التدبر، ومنها فهم معاني كتاب الله، الفهم العام الذي يستطيعه كل أحد، ومنها مجاهدة النفس في حضور القلب أثناء القراءة، ومنها أمور يستشعرها الإنسان ويستحضرها عند قراءته، منها أنه يقرأ كلام الله وأنه يناجي الله حال قراءته، وأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه أثناء قراءته، وأن مجلسه الذي يقرأ فيه القرآن من أفضل المجالس، تغشاه فيه الرحمة وتنزل فيه الملائكة وتنزل فيه السكينة ويذكرهم الله في من عنده، أمور عظيمة تجعل من المؤكد على الإنسان أن يجاهد نفسه أن يجعل زهرة وقته لكتاب الله عز وجل. هذا التدبر وأمره كبير، وهو الذي من أجله أنزل القرآن كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. له علامات تدل عليه، إذا وجدت هذه العلامات أو بعضها أو واحدة منها، مع أن بعضها يستلزم وجود البعض، إذا وجدت فهي أمارة على أنك يا عبد الله تدبر كتاب الله عز وجل. من هذه العلامات وهي أصلها حقيقة حضور القلب أثناء القراءة، فعندما يقرأ الإنسان حفظاً أو من المصحف يجاهد ثم يجاهد ثم يجاهد نفسه في حضور قلبه أثناء القراءة، ويتخلص من كل مشتتات للذهن والمشغلات للقلب، ويحرص أن تكون قراءته إن كانت حفظاً فحسن، وإلا فمن المصحف، ولا يقرأ في الجوال إلا عند الحاجة إذا لم يجد مصحفاً. فإذا حضر القلب وتواطأ مع اللسان فإن هذا أمارة على التدبر، وإذا حصل تدبر وتأمل وتفكر حصلت مع ذلك يا إخواني ثمرات القرآن وبركاته العظيمة. ومن علامات التدبر زيادة الخشوع، والخشوع يعني تذلل والخضوع لله عز وجل والاستكانة بين يديه، وهو أمر زائد على مجرد حضور القلب. فإذا أحس الإنسان أنه أثناء قراءته يزداد تذلله وخشوعه بين يدي ربه فهذه لا شك علامة وثمرة لتدبره. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فإن القارئ إذا أحس أنه أثناء قراءته يزيد خشوعه فتلك خير وثمرة وبركة لكتاب الله تعالى في قلبه. من الأمور الدالة على الخشوع، من الأمور الدالة على التدبر أيضا زيادة الإيمان، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أفضل الطاعات قراءة كتاب الله عز وجل بتدبر، فكلما قرأ الإنسان وأحس بأن إيمانه يزداد وأن يقينه يقوى فإن هذا علامة على تدبره ودليل على أن بركة من بركات هذا القرآن المبارك حلت في قلبه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تأملوا يا إخواني، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فيزداد إيمانهم بتلاوة آيات الله عز وجل، ولا يكون هذا إلا إذا قرأه الإنسان القراءة المطلوبة والقراءة الشرعية، وهي التي ذكرها ربنا في هذه الآية: ليدبروا آياته. ومن علامة التدبر ما يحصل مع حضور القلب وخشوعه وزيادة الإيمان من دمع العين، فإن من صفات عباد الله المؤمنين أنهم إذا قرأوا كتاب الله عز وجل ذرفت عيونهم وفاضت هيبة وتعظيما وخشية وإجلالا لمن يقرؤون كلامه وهم يناجونه. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. نسأل الله الكريم من فضله. وقال عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فتحضر قلوبهم وتسكن نفوسهم ويخرون لله خاضعين متذللين ويبكون خشية وخشوعا ومهابة وإجلالا. قرأ عمر هذه الآية وسجد وقال: هذا السجود فأين البكاء؟ هذا السجود فأين البكاء؟ مع أنه رضي الله عنه كان إذا أما الناس يسمعون نشيجه من وراء الصفوف رضي الله عنه وأرضاه. والقرآن تأثير في القلوب عظيم، لكن شريطة أن يكون هذا القرآن في القلب ومن القلب، فإن محل كتاب الله القلوب، وهي أشرف ما في الإنسان، وليس الألسنة كما عليه الحال، والله المستعان. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تأملوا يا إخوان كلام الله وتدبروا. فهذا القرآن تنزيل رب العالمين، جاء من عند الله عز وجل. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، ليس كلام أحد من البشر كائنا من كان. ومن الذي نزل به؟ أفضل الملائكة، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، وهو أمين الله على وحيه. وعلى من نزل؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أشرف شيء، أشرف شيء في المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي كل البشر، وهو القلب، على قلبك لتكون من المنذرين. وإذا كان القرآن محله القلب فلا بد للقلب أن يخشع، ولا بد للعين أن تدمع، ولا بد أن يكون لهذا القرآن أثر وتأثير في قلب الإنسان وفي حياة الإنسان. أما إذا كان محل اللسان فإن الإنسان يقرأ والقلب في هموم الدنيا وأوديتها وشعابها. ولهذا لما قال ذلك الرجل لعبد الله بن مسعود كما ذكر في مناسبة مضت: إني قرأت المفصل البارحة في ركعة، يعني من سورة قاف إلى الناس، قال: هذا كهذا الشعر: إن أقواما لا يجاوز القرآن حناجرهم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما لا يجاوز القرآن حناجرهم، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. فاحرصوا يا إخواني أن تكون قراءتكم من قلوبكم قبل ألسنتكم، وأن يتواطأ اللسان مع القلب مع السمع أثناء تلاوة كتاب الله عز وجل. من الأمور الدالة أيضا على التدبر مع خشوع القلب ودمع العين ما يعتري الجلد أيضا من القشعريرة، وهذه مرتبة عالية. والجسد يا إخوان يتداعى بعضه مع بعض، فإذا تحرك القلب تبعته العين وتبعه الجسد كله ومنه الجلد، كما قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث. إخوان القرآن أحسن الحديث، فما بالنا نشتغل بالتوافه ونترك أحسن الحديث؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. اللهم اهدنا ودلنا وأرشدنا وأعنا ووفقنا يا أرحم الراحمين. من الأمور الدالة على تدبر أن الإنسان أثناء تدبره وهو يقرأ كتاب الله عز وجل إذا مرت به آية وعيد وقف يتعوذ، إذا مر به ذكر الجنة وقف يتأمل ويسأل ويعرض نفسه على صفات أهل الجنة، هل هذه الصفات أو شيء منها موجودة لدي؟ ولهذا قال بعض السلف إذا أراد الإنسان أن يعرف ما هو فليعرض نفسه على كتاب الله عز وجل، إذا أراد أن يعرف ما هو فليعرض نفسه على كتاب الله عز وجل. وإذا مرت به آيات التسبيح وقف عندها يسبح. قد ثبت في صحيح مسلم الحديث حذيفة لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، يقول إذا مر به سؤال سأل، وإذا مر به تسبيح سبح، وإذا مر به تعوذ تعوذ. فيكون الإنسان حال القراءة بين قراءة ودعاء وتسبيح وتعوذ بالله عز وجل، فيدعو أثناء قراءته متوسلا إلى الله تعالى بكلامه. وإذا كان هذا ديدن الإنسان وعادته فما يدري العبد الضعيف، لعله يوافق ساعة من الكريم لا يسأل فيها شيئا إلا أعطاه. فاحرصوا يا إخوان على هذه السنة، فهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي علامة أن قلبك حاضر أثناء قراءة كتاب الله عز وجل. من علامات التدبر فرح الإنسان يا إخواني بقراءة كتاب الله عز وجل. إذا تأخر عن القراءة اشتاق إلى أن يقرأ، إذا أخذ المصحف ونشره بين يديه فرح، ففرحه يؤدي به إلى حضور قلبه وإلى خشوعه وإلى الأمور الأخرى. والمؤمنون يفرحون بكلام الله عز وجل، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. وتأملوا هذه الآية يا إخوان، ارجعوا لها في المصحف واقرأوها عدة مرات، الآية 57 من سورة يونس، والخطاب فيها موجه إلى الناس جميعا ونحن منهم، وقد سبقت الإشارة إلى شيء مما ورد فيها، وهي قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الفرح يا إخوان الحقيقي، هذا فرح القلوب وفرح النفوس، وليس الفرح بحطام الدنيا وشؤونها. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فإذا كان الإنسان إذا قرأ يفرح بقراءته ويرتاح لقراءته ويطمئن قلبه بقراءته، فذلك لا شك علامة على تدبره كتاب الله عز وجل. وعلى كل حال فهذه يعني شيء من العلامات التي تدل على أنك يا عبد الله تتدبر كتاب الله، فإن وجدت أو وجد بعضها أو واحدة منها فهي دليل على أن القلب في عافية، وأن هذا القرآن وصل إلى القلب وأثر فيه. وتلك والله من أعظم نعم الله على العبد، قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا يوم القدوم عليك، شافعا لنا مشفعا فينا يوم الوقوف بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح المسلمين شيبا وشبابا ورجالا ونساء يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع أرحامنا وأصحابنا وأحبابنا وجيراننا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين، بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير يا إخوان.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.